أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وأما القسم الثاني فلا يثبت بدليل الاستصحاب. يقع كلامنا في القسم الثاني من الآثار المستصحب، والمراد منه اللوازم والآثار العقلية، وهي تنقسم إلى قسمين. قسم الأول اللوازم والآثار العقلية التي لم تقع موضوعا لحكم شرعي. عليكم السلام ورحمة الله. كما إذا استصحبنا بقاء حياة الزيد وترتب عليه مثلا أنه نبات لحيته، فإذا لم يكن نبات اللحية موضوعا لحكم شرعي نعبر عنه بالأثر العقلي الصرف، وأخرى يكون الأثر العقلي موضوعا لحكم شرعي. كما إذا استصحبنا بقاء حياته وترتب على هذا الاستصحاب نبات لحيته، وكان المكلف ناذرا أنه يتصدق على سلامة أو حياة الزيد إذا بلغ إلى عمر الذي نبتت عنده اللحية مثلا، بحيث كان وجوب التصدق موضوعه إحراز أن الزيد وصل إلى مرتبة نبات اللحية أو إلى البلوغ، وهو يستصحب بقاء حياته ليثبت أنه هو بالغ وبلوغه موضوع لوجوب التصدق. هذا نعبر عنه بالقسم الثاني، يعني هناك آثار عقلية ولكنها تقع موضوعا للحكم الشرعي. فالكلام يقع في أن الاستصحاب هل هو حجة في الآثار العقلية للمستصحب أو لا، سواء كانت هذه الآثار العقلية موضوعات لأحكام شرعية أخرى أو لم تكن. بالنسبة إلى القسم الأول، لا شك ولا ريب أن الاستصحاب ليس حجة فيه، لأن التعبد بالآثار العقلية التي ليس لها دور لا في ثبوت حكم شرعي ولا في ثبوت موضوع لحكم شرعي، وإنما مجرد أنها آثار عقلية صرفة، لغو، لأنه ليس من شأن الشارع أن يتعبد المكلف بشيء لا يمس الشريعة أبدا. إذن القسم الأول واضح أنه لا يمكن إثبات حجيته من وراء أدلة الاستصحاب. الكلام كله في القسم الثاني، أنا أستصحب بقاء حياة الزيد يترتب عليه نبات لحيته أو وصوله إلى مرتبة البلوغ، ثم ما دام أحرزت بلوغه بالاستصحاب يجب علي التصدق، لأنه كنت ناذرا أن أتصدق عن سلامته لو بلغ إلى سن التكليف. هل أنه الاستصحاب يمكن أن يثبت هذا الأثر الشرعي أو لا بواسطة الأثر العقلي؟ المعروف والمشهور بين الأصوليين أن الاستصحاب لا يصلح لذلك. لماذا؟ لأنه الاستصحاب سواء فسرناه بما تقدم أنه إبقاء المتيقن أو إبقاء اليقين أو النهي عن النقض العملي لليقين، على جميع هذه التقادير الثلاثة المستصحاب نحن أردنا منه إثباته بلوازمه الشرعية، لا نستفيد من أدلة الاستصحاب إطلاقا أو عموما بحيث يثبت التعبد بالآثار الشرعية مع واسطة عقلية. هذا يحتاج إلى دليل خاص، وإلا لو كنا ونحن نقول التعبد ببقاء المتيقن وبيقتضي التعبد بآثار المتيقن، مو آثار وآثاره. التعبد ببقاء اليقين أيضا يقتضي التعبد بآثار اليقين، مو آثار آثار اليقين. والنهي عن النقض العملي أي النهي المولوي يقتضي أنه نحن نرفع اليد عن آثار المتيقن، أما هذه الآثار الشرعية مثل وجوب التصدق هذا مو من آثار المتيقن، هذه في الواقع من آثار البلوغ، والبلوغ من آثار المستصحب وهو المتيقن أي الحياة. إذن إذا خالفنا ولم نرتب هذه الآثار هل يصدق النقض العملي لليقين؟ لا. هل يقال أنه لم نتعبد ببقاء اليقين؟ لا. هل يقال أنه لم نتعبد ببقاء المتيقن؟ لا. إذن لا يمكن أن نستفيد من أدلة الاستصحاب لو خليت ونفسها أنه الاستصحاب حجة حتى في مثبتاته. نعم لنا طريق واحد وهو أنه إذا نحن فسرنا الاستصحاب بحسب أدلته بروح الإمارة وقلنا أن الاستصحاب أخذ في بقاء التعبد أو في التعبد بالبقاء أخذ جانب الطريقية والكاشفية، مثل ما أنه جانب الطريقية والكاشفية ملحوظة في حجية الإمارات مثل قاعدة اليد مثل قاعدة البينة وما شاكل ذلك. فالاستصحاب الشارع نظر إليه من زاوية الكاشفية والطريقية فهو بمنزلة الإمارة. نعم المعروف والمشهور يقولون أن الإمارات مثبتاتها حجة أي لوازمها العقلية، فالاستصحاب يكون هنا لوازمه العقلية مثل بلوغ أو نبات اللحية يكون حجة، وإذا كان حجة خب تحقق الموضوع لوجوب التصدق فيجب عليه التصدق. سيد الخوي على الله مقامه هو من القائلين بأن الاستصحاب من الإمارات، ولكن المشكلة أن السيد الخوي عنده مناقشة وإشكال في أصل الإمارات ويرى أن الإمارات حجة فقط في آثارها الشرعية لا في مثبتاتها وآثارها العقلية. لذلك مثل السيد الخوي الذي يقول بالاستصحاب أنه إمارة هو لا يرى حجة مثبتات الإمارة، مثل غير السيد الخوئي المشهور الذي يقولون مثل السيد الشهيد وغيره أغلب المحققين يقولون أن الاستصحاب أصلا خب يعتقدون بأن مثبتات الأصول ليست حجة. النتيجة أن السيد الخوئي والمشهور كلهم يقولون أن الأصل المثبت في الحج في الاستصحاب ليس حجة، بس مرة السيد الخوئي يعتمد على عدم حجية أصل مثبت من باب أنه لا يرى حجية مثبتات الإمارات، المشهور والمحققون والأكثر يقولون لا أن الاستصحاب أصل ونحن لا نستفيد من الاستصحاب بناء على هذه المسالك الثلاثة إلا التعبد بآثار الشرعية المترتبة على المستصحب، أما الآثار العقلية فلا دليل على التعبد بها إلا إذا قام دليل صريح على ذلك مطلب ثاني، ولكن أدلة الاستصحاب قاصرة عن إثبات التعبد في لوازم العقلية للمستصحب. يقول بأنه مثبتاته الشرعية فقط ثابتة مو العقلية، يعني فقط الآثار الشرعية. لا 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 يقول أنه في باب الإمارات مثبتات الإمارات ليست حجة. ليش؟ لأنه في الإمارات الشارع عندما جعل الإمارة الظنية حجة جعلها من حيث الآثار الشرعية التي لها دور في الشريعة مو من حيث الآثار العقلية، آثار العقلية ما لها علاقة بالشارع أصلا. لذلك السيد الخوي لا يؤمن بحجية المثبتات في الإمارات فضلا عن الأصول، فمثل السيد الخوي الذي يرى الاستصحاب إمارة لا يؤمن بحجية أصل المثبت، مثل السيد الشهيد والمشهور الذين يرون الاستصحاب من الأصول العملية أيضا لا يؤمنون بمثبتات الاستصحاب ولا يعتقدون بحجية أصل المثبت. وأما القسم الثاني والمقصود من القسم الثاني بين قوسين اللوازم العقلية للمستصحب فلا يثبت بدليل الاستصحاب، لأنه إن أريد إثبات اللوازم العقلية بما هي فقط فهو غير معقول إذ لا أثر للتعبد بها بما هي. المقصود بما هي يعني شيء القسم الأول من الآثار العقلية، وإن أريد إثبات ما لهذه اللوازم من آثار وأحكام الشرعية يعني قسم الثاني، والمهم هو عندنا قسم الثاني مو قسم الأول، القسم الأول مسلم أن الاستصحاب ليس حجة فيه، أنا أستصحب بقاء حياة الزيد فيترتب عليه أنه هذا اليوم هو بالغ ورجل بعد ليس صبيا لأنه أستصحب حياته من قبل 15 سنة، ولكن لم يترتب أي أثر شرعي على بلوغه وعلى رجوليته خب هذا ما له معنى أنه إحنا بالاستصحاب نقول أن هذا نتعبد به، ما له علاقة بالاستصحاب. الكلام في أين؟ الكلام في اللوازم الشرعية التي تترتب على المستصحب بواسطة اللوازم العقلية، هذا المهم. وإن أريد إثبات ما لهذه اللوازم من آثار وأحكام شرعية فلا يساعد عليه دليل الاستصحاب على التقادير الثلاثة المتقدمة أو على المسالك الثلاثة. أما على الأول بين قوسين التعبد ببقاء المتيقن، فلأن التنزيل في جانب المستصحب وجعل المشكوك منزلة المتيقن إنما يكون بلحاظ الآثار الشرعية، لأن هذا شأن الشارع لا اللوازم العقلية كما تقدم في الحلقة السابقة. أصلا التنزيل الشرعي معناته أن المنزل يكون بمنزلة المنزل عليه من حيث شأن الشارع، أي من حيث الأحكام والآثار الشرعية. وأما على الأخيرين يعني التعبد ببقاء اليقين وعدم نقض العمل لليقين، فلأن اليقين بالحالة السابقة تعبدا لا يفيد لتنجيز الحكم الشرعي المترتب على اللازم العقلي، لأن موضوع هذا الحكم هو اللازم العقلي. موضوع أي حكم؟ الحكم الذي يترتب على النبات أو على البلوغ وهو وجوب التصدق هو اللازم العقلي. واليقين التعبد بالمستصحب ليس يقينا تعبديا باللازم العقلي. إذن بناء على هذا لا يثبت اللازم العقلي وهو الموضوع حتى يترتب عليه الحكم. وعلى هذا الأساس يقال كما هو الحق إن الأصل المثبت غير معتبر، بمعنى أن الاستصحاب لا تثبت به اللوازم العقلية للمستصحب، ولا اللوازم العقلية واضح لا تثبت، المهم هذه، ولا الآثار الشرعية تلك اللوازم. ليش؟ لأنها بمنزلة سالب انتفاء الموضوع. إحنا إذا لم نثبت اللوازم العقلية كيف نثبت الآثار الشرعية؟ مع أن اللوازم العقلية بمنزلة موضوعات لتلك الآثار الشرعية. نعم إذا كان لنفس الاستصحاب لازم عقلي كحكم العقل بالمنجزية مثلا فلا شك في ترتبه، هذا خارج عن محل كلامنا. أنا مثلا أستصحب بقاء الطهارة أو عدالة الزيد، فإذا معناته أن هذه العدالة منجزة علي وأنا أقدر أرتب عليه الآثار، هذا واضح. كل شيء يثبت بالشريعة بدليل فقاهتي أو بدليل اجتهادي العقل يقول بأنه منجز ومعذر. نعم لا المستصحب إذا كان حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي العقل ماذا يقول بعد الاستصحاب؟ يقول أن هذا منجز ومعذر، هذا مسلم، هذا أثر عقلي، ولكن أثر عقلي الذي لا بعنوان أنه أثر يترتب على المستصحب، لا، بعنوان أنه أثر يترتب على كل حكم وموضوع ثبت في الشريعة. نعم ماكو مانع على المستصحب، الأثر يترتب على المستصحب لأنه أنا أتعبد ببقائه. عندما أتعبد ببقاء الطهارة، ببقاء الوجوب، ببقاء الحلية، بأي شيء إن كان، هذا الحكم المتعبد به هل هو منجز علي ومعذر؟ نعم، بس ولكن هذا خارج عن محل كلامنا، هذا من عبر عن اللوازم العقل المستصحب. نحن نقول هذا شنو؟ هذا موضوع لحكم العقل الذي يحكم بالتنجيز والتعذير بالنسبة إلى المستصحب لأنه حجة، فإن كل حجة منجز ومعذر عقلا لا خصوصية في الاستصحاب، لأن الاستصحاب ثابت بالدليل المحرز فتترتب عليه كل لوازمه الشرعية والعقلية على السواء. لأن الدليل المحرز ما هو؟ يعني الحجة. عندما نقول أن الاستصحاب ثابت بالدليل المحرز وأنه يكون حجة، إذن كل لوازم الشرعية والعقلية للدليل المحرز يعني الدليل الحجة تثبت، وهذا لا إشكال ولا ريب فيه. ولكن هذا يختلف عن بحثنا عن اللوازم العقلية المترتبة على المستصحاب. لأن حجية الاستصحاب ثابت بالدليل المحرز فتترتب عليه كل لوازمه الشرعية والعقلية على ماذا؟ على المستصحاب، لوازمه الشرعية والعقلية على السواء، سواء سنعبر الاستصحاب أو المستصحاب ماكو فرق.
شو بداية المعادلة؟ نعم
إيه لنفس الاستصحاب لازم عقلي، يعني شو يعني لنفس المستصحب مقصودنا، يعني نفس الاستصحاب يعني شيء الذي استصحبناه. إذا كان لازم عقلي وهو التنجيز فهذا راح يثبت. ليش؟ لأن الاستصحاب ثابت بعنوان الدليل المحرز، لأنه من أدلة المحرزة. لذلك كل ما يترتب على الأحكام الأدلة المحرزة تترتب على الاستصحاب، لأن الاستصحاب أحد الأدلة المحرزة. هذا المقصود. هذا كله على تقدير عدم ثبوت إمارية الاستصحاب كما هو الصحيح على ما عرفت. وأما لو قيل بإماريته كما يقول السيد الخوي، واستظهرنا من دليل الاستصحاب أن اعتبار الحالة السابقة بلحاظ الكاشفية كان حجة في إثبات اللوازم العقلية للمستصحب وأحكامها، أي أحكام تلك اللوازم العقلية أيضا كوجوب التصدق كما مثلنا، وفقا للقانون العام في الإمارات على ما تقدم سابقا. ولكن السيد الخوي نفسه لا يوافق هذا القانون العام ولا يرى حجية مثبتات الإمارة. ثم بعد ذلك ندخل في عموم جريان الاستصحاب. هذا البحث الذي طرحه السيد الشهيد يريد يجيب عن قولين أو يرد على قولين. هناك قولان أساسيان من الأقوال التي موجودة في حجية الاستصحاب. قول الأول هو قول الشيخ الأنصاري الذي التزم بالتفصيل بين المقتضي وبين المانع، وقال كلما كان الشك في المانع الاستصحاب حجة، وكلما كان الشك في المقتضي الاستصحاب ليس بحجة. والقول الثاني هو قول الفاضل النراقي رحمة الله عليه الذي قال بأن الاستصحاب حجة فقط في الشبهات الموضوعية، وأما في الشبهات الحكمية مبتلى بالمعارض وهو استصحاب العدم الأزلي أو عدم الجعل. ووافقه من الفقهاء المعاصرين السيد الخوي. سيد الخوي مرى أن الاستصحاب ليس حجة في الشبهات الحكمية. لذلك سيد الشهيد لم يذكر التفاصيل التي ذكرها الشيخ الأنصاري في باب الاستصحاب في الرسائل. الشيخ الأنصاري قرابة 11 قول ذكر في هذه المسألة، ولكن سيد الشهيد اختصر على قولين. نحن إذا هذين القولين تمكننا من مناقشتهما نثبت أن الاستصحاب حجة في كل مورد، في المقتضي، في المانع، في الشبهات الحكمية وفي الشبهات الموضوعية. وكأنما باقي التفاصيل ما لها ذلك الدور المهم في البحث، المهم هذين التفصيلين. الشيخ لماذا التزم بالتفصيل بين الشك في المقتضي والشك في المانع الذي يمكن أن نفرض لكلام الشيخ وجهين؟ طبعا الوجه الأول السيد الشهيد هو جاء به ولم يوجد في كلمات الشيخ. الوجه الثاني هو موجود في كلمات الشيخ. احنا تبعا لمنهج سيد الشهيد نشرح الوجه الأول ابتداء، وإلا كان ينبغي أنه أول مرة نذكر وجه موجود في كلام الشيخ نفسه أنه لماذا ذهب إلى هذا التفصيل. على أي حال الذي يستفاد أو يمكن أن يقال في توجيه كلام الشيخ الوجه الأول هذا، أنه نحن غاية ما استفدناه من روايات الاستصحاب أنه كلما شككت في اليقين السابق لا تنقضه بالشك اللاحق. الذي يستفاد من هذه الروايات أن قضية لا تنقض اليقين بالشك إشارة إلى ارتكاز عرفي، أو إن صح التعبير عقلائي، بأن العقلاء والعرف إذا كان عندهم يقين بشيء سابقا لا ينقضونه بالشك إلا إذا ثبت لهم النقض بيقين آخر. خب هذا الارتكاز العقلائي نعمق فيه، نرى أن هذا الارتكاز العقلائي ملحوظ فيه بقاء المقتضي والشك شك في المانع أو في الرافع. لأنه عندما نرجع للارتكاز العرفي نرى أنه العرف عندما لا ينقضون اليقين السابق بالشك، وين لا ينقضونه؟ في المكان الذي المقتضي محرز وقابل للبقاء، وإنما الشك في الرافع أو في رافعية موجود. ولهذا لا يمكن أن ندعي أن الاستصحاب من حيث أدلته عام أو مطلق يشمل موارد الشك في المقتضي. السيد الشهيد يقول نحن في الجواب يمكن أن نناقش هذا الوجه بأنه هذا خلاف ظاهر الأدلة. قوله لا تنقض اليقين بالشك ألف واللام، إذا كانت ألف واللام الجنس إذن لا فرق بين أن يكون اليقين متعلقا بالمقتضي أم متعلقا بالمانع، ماكو فرق. لا تنقض اليقين بالشك سواء كان الشك متعلقا بالمقتضي أو متعلقا بالمانع، هذا أولا. ثانيا، صياغة بعض الروايات كقوله لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك تعطي هذه الصياغة عمومية. عندما الإمام يقول لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، يعني لا ينبغي لك أن ترفع اليد عن اليقين بواسطة الشك، سواء كان الشك شكا في المقتضي أم كان شكا في المانع أو رافعية الموجود. لأن هذه الصياغة كأنما يريد يقول الإمام للراوي لزرارة أو لغيره أنه ليس من شأنك أصلا تنقض اليقين، مفروض أنت دائما تحافظ على اليقين ما دام عندك شك فيه، سواء كان الشك في بقائه من حيث المقتضي أم كان الشك في بقائه من حيث الشك في وجود المانع أو مانعية الموجود. وشنو القرينة؟ خب احنا نقول انه هاي القرينة العرفية صحيح، هاي القرينة العرفية موجودة وهذا الارتكاز العرفي، بس ولكن عندما نحن نلاحظ ظاهر النص لأنه عندنا دليل لفظي وهو لا تنقض اليقين بالشك، عندما نلاحظ ان اليقين والشك اخرج عن كونهما لام العهد وصار في لام الجنس، مقتضى لام الجنس انه ماكو فرق بين الشك في المقتضي او الشك في المانع. مقتضى قوله لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك يعني الإمام قاعد يعطي فرض قاعدة كلية، نريد مخصص نريد مقيد، ما وجدنا مقيدا على ذلك. صح أن المرتكز في ذهن العرف أنه عادة هكذا، ولكن عندما نرجع إلى ظاهر الدليل أن ظاهر الدليل هو العموم. إيه بس ولكن إيه نعم هذا يمكن أن يقال، إحنا إذا كان عندنا إطلاق كل ما يصلح للقرينة على التقييد يهدم الإطلاق، أما إذا كان عندنا عموم العموم بمجرد ما يحتمل التخصيص فيه لا يهدم، لأن التخصيص لا بد من إحرازه. إذا قلنا أن المستفاد من أدلة الاستصحاب الإطلاق صح، هاي المناقض وجه قوي وجواب السيد الشهيد ضعيف، أما إذا قلنا أن المستفاد من أدلة الإطلاق العموم، أدلة الاستصحاب عفوا العموم مو الإطلاق، نحن نحتمل أن هذا الارتكاز العرفي يكون مخصصا، ولكن هذا لا يضر بعموم العام، وظاهرا أنه إطلاق. ليش؟ لأنه ألف لام الجنس يثبت العموم فيه بالإطلاق ومقدمات الحكمة. إذا قلنا أن ألف واللام الجنس تثبت العموم بالواضع لا بمقدمات الحكمة، نعم الحق مع سيد الشهيد، لأنه لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، لا ينبغي لك، هاي صياغة إطلاقية. الكلام في الألف واللام اليقين والشك، هل أن الألف واللام ألف لام الجنس دلالتها على العموم دلالة وضعية؟ المعروف والمشهور أنها دلالة وضعية، ولكن هناك رأي أنها دلالتها دلالة إطلاقية. إذا قلنا دلالتها إطلاقية نعم هذا الوجه راح يكون قويا، لا دلالة، لأن ألف واللام الجنس يعتبرونها من أدوات العموم. إيه نعم، المفرد المحلى باللام والجمع المحلى باللام ماكو فرق كلاهما، المفرد المحلى باللام والجمع المحلى باللام الذي يذكر عادة في باب الإطلاق والعموم يعتبرون من أدوات العموم. بس إذا فرضنا شخص يقول لا أنها من أدوات الإطلاق، أو مثل ما يقول المحقق النائيني رحمة الله عليه أنه يقول حتى أدوات العموم ما تدل على استيعاب جميع أفراد المدخول إلا بمقدمات الحكمة في المدخول، إذا هذا الرأي منوافق عليه معناته أنه نعم هنا إطلاق، ومقتضى هذا الإطلاق أنه لا يقوم مقامه ما يصلح للقرينية، وهذا الارتكاز العرفي يصلح للقرينية، إذن لا يمكن إثبات الإطلاق. لذلك السيد الشهيد من في مناقشة الوجه الأول ما جايب العبارة هلقة صريحة في المناقشة، جايب العبارة بنحو المناقشة التقديرية، لعله مشير إلى هذه النقطة. هسه في التطبيق نركز على عبارته. لا 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 ما له علاقة لا، لأنه إحنا نقول إذا كان مفاد أدلة الاستصحاب مولانا الإطلاق، خب ارتكاز العرف يصلح للتقييد، إذن ما يثبت الإطلاق، لأنه إحنا كن إحنا نحرز عدم البيان على التقييد، وممكن أن المولى نظر إلى هذا الارتكاز العرفي، إذن لا ينعقد الإطلاق. لا 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 لا، لأنه الإطلاق ينافيه ما يصلح للقرينية على التقييد بشكل عام، هذه قاعدة كلية. إذا قلنا أن المستفاد من أدلة الاستصحاب العموم مو الإطلاق، نعم هذا الارتكاز العرفي لا يصلح للتخصيص. عموم جريان الاستصحاب بعد ثبوت كبرى الاستصحاب، وقع البحث بين المحققين في إطلاقها، أي في إطلاق هذه الكبرى لبعض الحالات، ومن هنا نشأ التفصيل في القول به. ولعل أهم التفصيلات المعروفة قولان، الأول قول الشيخ الأنصاري، والثاني قول الفاضل النراقي وتبعه سيد الأستاذ. أحدهما ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من التفصيل بين موارد الشك في المقتضي والشك في الرافع والالتزام بجريان الاستصحاب في الثاني دون الأول، ومدرك المنع من جريانه في الأول أي في الشك في المقتضي أحد وجهين. أحد وجهين، هذا الوجه الأول ما موجود في كلمات الشيخ، وإنما السير الشهيد هو طارح في المقام، أن يدعى بأن دليل الاستصحاب ليس فيه إطلاق لفظي، وإنما ألغيت. طبعا هذا الرأي لا بأس نشير إليه من المعاصرين، أو من قارب عصرنا المحقق النائني يلتزم به، محقق النائني يوافق الشيخ في هذا التفصيل، لذلك تفصيل الشيخ تفصيل مهم، ولهذا السيد الشهيد طرحه، لأنه علمين من أعلامنا يلتزمون بهذا التفصيل، الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني. الأول أن يدعى بأن دليل الاستصحاب ليس فيه إطلاق لفظي، وإنما ألغيت خصوص، شوفوا من البداية الوجه الأول هو ملتفت إلى هذه النقطة، ليس فيها إطلاق لفظي. إطلاق لفظي يعني شو؟ يعني عموم. إطلاق لفظي يعني عموم بعبارة أخرى. وإنما ألغيت خصوصية المورد في قوله ولا ينقض اليقين أبدا بالشك بقرينة الارتكاز العرفي، وكون الكبرى مسوق مساق التعليل الظاهر في الإشارة إلى قاعدة عرفية مركوزة وليست إلا هي كبرى الاستصحاب. ولكن لما كان المرتكز عرفا من الاستصحاب لا يشمل موارد الشك في المقتضي، هذا مهم، فالتعميم الحاصل في الدليل بضم هذا الارتكاز لا يقتضي إطلاقا أوسع من موارد الشك في الرافع. يعني هو الوجه الأول مبني على نفي العموم. سيد الشهيد هذا شوفوا سا مناقشة سيد الشهيد، سيد الشهيد شوفوا عبارته مو عبارة المناقشة، قاعد يذكر أنه يمكن أن يناقش بس، ولكن هل أن المناقشة واردة؟ ما يستفاد من كلام سيد الشهيد. شوفوا، وهذا البيان يتوقف كما ترى على عدم استظهار الإطلاق اللفظي في نفسه، يعني لم نستظهر العموم من أدة الاستصحاب، وعدم استظهار أو عدم ظهور اللام في كلمتي اليقين والشك في الجنس، لأن اللام إذا كانت ظاهرة في الجنس راح تكون من أدوات العموم، لأنه راح يصير المفرد المحلى باللام، وهي بحكم المفرد المحلى بالجمع المحلى باللام، لذلك الجمع المحلى باللام والمفرد المحلى باللام من أدوات العموم مو من أدوات الإطلاق. إذا قلنا أن لام في اليقين والشك ليست لام الجنس، وقلنا أنه لا نستفيد من أدلة الاستصحاب إطلاق لفظي بين قوسين يعني عموما، صح هذا الوجه صحيح، ولكن السيد الشهيد ما قال نستفيد أو ما نستفيد، شوفوا جابه بعبارة تقديرية، يعني أكو مجال لإبقاء الوجه الأول ودفع هذه المناقشة، بس إذا يريد واحد يناقش مفروض يناقش من هذه الزاوية، بس هو ما قاعد يقول أنه هاي المناقشة واردة أو ليست واردة، وإنما قاعد يقول أنه يمكن أن يطرح أو تطرح هذه المناقشة. أي نعم. الوجه الثاني يأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. صلى على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وسلمكم الله. لا الدرس غدا نعطيه يوم الأربعاء إن شاء الله يكون في خدمتكم أيضا بعد وفاة المعصومة سلام الله عليها. لا حق علينا.